بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد اعترف بلغاء العرب بروعة النظم القرآني وتميزه عن كلام البشر، فهذا الوليد بن المغيرة يقول في القرآن الكريم رغم كفره: إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. وقد دفع ذلك بنفر من المسلمين إلى تصور الإعجاز القرآني أساسا في جوانب بيانه ونظمه، وأفاض الأقدمون والمحدثون في ذلك فأفصحوا عن جوانب من الإعجاز البياني في القرآن الكريم ملأت العديد من المجلدات دون أن يتمكنوا من إيفاء ذلك الجانب حقه كاملا. نتابع مع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة ومع كتاب لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
بكم يا سيدي.
حينما تتفكر وتتأمل في خلقه وأنت جالس على الشرفة، قد يتراءى إليك حمام يطير في السماء، فهل من الممكن أن تتأمل بأن هذا الحمام الزاجل كان يستخدم كبريد جوي؟ هذا هو السؤال المحير والذي نرى عنوانا كبيرا في كتابكم. حدثونا أفادكم
إن شاء الله. يعني لفت نظري مرة أن مقالة كتب عليها الحمام الزاجل أول وكالة أنباء في التاريخ، وقد نربط هذا الموضوع العلمي بتاريخنا القريب. فالأمير نور الدين الشهيد استخدم البريد الجوي حينما كان أميرا على بلاد الشام ومصر معا، فكان يرسل البريد من الشام إلى مصر وتأتيه الأجوبة في زمن قصير جدا عن طريق الحمام الزاجل. ماذا قال العلماء عن الحمام الزاجل؟ قالوا: الحمام الزاجل وله اسم آخر حمام الرسائل، له ما يزيد عن 500 نوع، وهذا شيء لا يصدق. هو يمتاز بحدة الذكاء والقدرة الفائقة على الطيران، ويمتاز بغريزة قوية يهتدي بها إلى هدفه وموطنه. هو مخلوق مستأنس أليف، قال تعالى: وذللناها لهم. كلمة ذللناها لها معاني كثيرة جدا. هذا الحيوان الذي يألفه الإنسان ويألفه الإنسان ويستخدمه ويعينه على أداء مهماته، لولا أن الله ذلله لما أمكن أن ينتفع منه. لو أن أخلاق هذه الأنعام التي نأكلها كأخلاق الذئاب، كيف نتعامل معها؟
دكتور محمد، بالنسبة لإسم هذا الحمام، ذكرت أنه الحمام الزاجل، هل هناك فرق بين الحمام العادي والحمام الزاجل؟
طبعا هذا كأن الله خلقه لهذه المهمة. تعلمون أن هناك كلاب كثيرة، لكن الكلاب البوليسية قدرة شمها مليون ضعف عن بقية الأصناف، معنى ذلك أنها مخلوقة خصيصا في هذا الهدف. فيبدو أن الحمام الزاجل في أصل تصميمه وفي أصل خلقه قد خلقه الله ليعين الإنسان على نقل المعلومات والأخبار. هناك سؤال: من ذلل هذا الطير؟ من جعله حاد الذكاء؟ من جعله ذا قدرة فائقة على الطيران؟ من جعله ذا غريزة قوية يهتدي بها إلى هدفه؟ من جعله مستأنسا يألف الإنسان ويخدمه وهو مسخر له؟ إن هذا الطير الحمام الزاجل أو حمام الرسائل كما يسمى يقطع مسافة 1000 كيلومتر دون توقف. 1000 كيلومتر دون توقف في طيران مستمر يقطعها بسرعة كيلومتر واحد في الدقيقة، أي يقطع في الساعة 60 كيلومتر. ويعطي هذا الحمام الزاجل سنويا 9 أزواج من الزغاليل كل عام. ما سمعنا أن طائرة دفعنا ثمنها مئات الملايين من الدولارات أنتجت لنا طائرة صغيرة في آخر العام؟ نعم. فهذا الحمام الزاجل يعطي سنويا 9 أزواج من الزغاليد كل عام، ويعين على نقل الرسائل عبر الآفاق، ويهتدي إلى إيصالها بسرعة فائقة بالقياس إلى ذلك الزمان.
فضيلة الدكتور، من استخدم هذا الحمام؟
يروي التاريخ يعني القريب من الحديث أن السلطان نور الدين استخدم الحمام لنقل رسائله بين دمشق والقاهرة، حيث كان البريد ينقل عن طريق الحمام، وكان اسم السلطان ينقش على منقار هذا الحمام، وكان له ورق خاص يحمله لينقل به الرسائل ذا الوزن الخفيف نسبيا، وكان هذا السلطان يستخدم 2000 من الحمام لنقل الرسائل بينه وبين عماله في الأمصار. إن ثمة لغزا كبيرا جدا ما زال إلى اليوم يحير الباحثين، كيف يهتدي هذا الحمام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى إلى هدفه، وما الطريقة التي يستخدمها؟ ويسأل العلماء كيف يستدل الحمام على طريقه الطويل في السفر. بالمناسبة، ما من نظرية وضعت لتفسير ظاهرة اهتداء الطير إلى هدفه إلا ونقضها العلم. حتى الآن ليس هناك نظرية تفسر اهتداء هذا الطائر عبر عشرات الآلاف من الكيلومترات ليلا أو نهارا فوق البحر أو فوق اليابسة دون أن يضل الطريق إلى هدفه. يعني الطائر أحيانا ينتقل من شمال الكرة إلى جنوبها، وقد تكون رحلته تزيد عن 17,000 كيلومتر. لو أنه أخطأ في درجة واحدة من زوايا الانطلاق جاء في مكان آخر، يعني مثلا حي من أحياء بيروت فيه بيت فيه عش طائر، هذا الطائر يهاجر إلى جنوب إفريقيا، في طريق العودة لو أخطأ في درجة واحدة في زاوية الطيران لجاء في العراق. ما الذي يجعله يأتي إلى بيروت بالذات؟ هذا الشيء لا يزال محير. مرة طلعت على بحث يزيد عن 80 صفحة في أرقى مجلات الجغرافيا في العالم، للآن ليس هناك جواب مقنع وشافي ويغطي كل حركات الطيران. يعني مثلا لعلهم يفهمون أن هذا الطائر مبرمج على أن يسافر من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، جاءوا بمئة طائر وعلموها وأخذوها إلى الهند من بريطانيا إلى الهند، إذن هي تطير الآن في اتجاه الغرب، جاءوا بطائر أو جاءوا بعدد من الطيور ونقلوها إلى بلاد شرقية كالهند مثلا وقد أخذت من بريطانيا عادت إلى بريطانيا. فسر ذلك مرة بالشمس، مرة بالساحة المغناطيسية، فسر ذلك بالتضاريس، ما من تفسير إلا وصار عاجزا عن تغطية هذه القدرة التي أودعها الله في الطائر. إلا أن بعض علماء المسلمين قال حينما قال تعالى ما يمسكهن إلا الرحمن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، استنبط علماء المسلمين أن اهتداء الطير إلى هدفه يتم مباشرة بتوجيه الله عز وجل من قوله تعالى ما يمسكهن إلا الرحمن. على كل، الحمام يعد كما قلنا في مطلع هذا اللقاء الطيب أول وكالة أنباء في التاريخ.
دكتور، أردنا أن نتجاوز عن تفسير رجوع الطير إلى موطنه الأصلي، فمن الممكن أن نتجاوز عنه، ولكن كيف نتجاوز عن تفسير أنه يرسل الطائر إلى مكان آخر غير موطنه ليبعث برسالة؟ فهنا التفسير عجيب.
سوف نحاول أن نفسر ذلك. الحقيقة الإغريق واليونان والرومان والعرب وفي كل العصور كانوا يستخدمون هذا الطائر لنقل الرسائل وإيصال الأنباء، وقد استخدمته بعض الدول الغربية كهولندا لإبلاغ الأوامر إلى سومطرة، تصور من هولندا إلى سومطرة، وجاء إلى جنوب شرق آسيا، يقطع مسافات تزيد عن 17,000 كيلومتر تقريبا. لكن السؤال الذي يحير العقول كما تفضلت به قبل قليل، كيف يهتدي هذا الطائر عبر هذه المسافات الطويلة التي يعجز عن الاهتداء إليها أذكى طيار على وجه الأرض؟ الطيار هناك محطات أرضية نظامية كثيرة جدا ترسل له إشارات، كيف يعرف الطيار أين هو على سطح الأرض؟ لولا هذه المحطات التي ترشده إلى مكان وجوده لما أمكنه أن يهتدي. طبعا هذا واضح جدا في مخلوقات أخرى، لأن مرة ذكرت أن بعض الأسماك تأتي من ينابيع الأنهار في أمريكا إلى مصباتها إلى الشرق إلى سواحل أوروبا في المحيط الأطلسي وتعود، تعود إلى مصبات الأنهار إلى رؤوس الأنهار فتموت هناك. لو أنها أخطأت في درجة واحدة أيضا لكانت قد أتت من نهر الأمازون فإذا بها في نهر آخر. شيء عجيب جدا. على كل الطيار يستخدم إشارات وإحداثيات وخرائط وبث مستمر يحدد له في أي موقع هو على سطح الأرض. إنها رحلة طويلة من غرب أوروبا إلى جنوب شرق آسيا، فكيف كما تساءلتم جزاكم الله خيرا، فكيف يوصل طائر صغير رسالة إلى أبعد مكان، وكيف تعمل الحاسة التي توجه الطائر نحو طريقه؟ قال العلماء إن شيئا ما يوجه هذه الطيور إلى أهدافها لا نعرفه. وأروع ما في الموضوع كما قال سيدنا الصديق أن العجز عن الإدراك الإدراك إدراك. أيام الإنسان يرى لغز لا حل له. أقول لك وأنا واثق من هذا الكلام أنه حتى الآن ليس هناك تفسير علمي واضح لحركة الطيور، ليس هناك جواب، إلا أنني فهمت من قوله تعالى كما فهم غيري أن الله سبحانه وتعالى يوجه توجيها مباشرا هذا الطير ليكون آية على عظمة الله عز وجل. قد توقع بعض علماء الأرض أن معالم الأرض تنطبع في ذاكرة هذا الطير فهو يعرفها ويهتدي بها، هذه فرضية. فجاء عالم آخر ونقض هذه الفرضية بأن جاء بحمام زاجل وعصب عينيه وأطلقه فانطلق إلى هدفه. هذه النظرية أصبحت باطلة، فأين تلك المعالم وأين الذاكرة؟ على الرغم من أنه قد عصبت عيناه انطلق إلى هدفه. فرضية ثانية أنه يشكل مع الشمس زاوية يهتدي بها إلى موطنه، فلما قيل يطير في الليل فكيف يهتدي إلى هدفه وهو يطير ليلا نقضت هذه النظرية. نظرية ثالثة إنهم توقعوا وجود جهاز رادار في دماغه يهديه إلى الهدف، فوضعوا على رأسه جهازا صغيرا كهربائيا يصدر إشارات كهربائية من أجل أن تشوش عليه، ومع ذلك وصل إلى هدفه. ثم توقعوا أنه يهتدي إلى أهدافه عن طريق الساحة المغناطيسية في الأرض، فوضعوا في أرجله حلقات حديدية ممغنطة من أجل تشويش هذه الساحة فاهتدى إلى هدفه. لم تبق عندهم من نظرية إلا ونقضت. فكيف يقطع الطائر عشرات الآلاف من الأميال فوق البحر وفوق الجبال وفي الصحراء وفي الوديان، وكيف يأخذ زاوية باتجاه الهدف؟ هذا سر لا يزال يحير عقول العلماء. وقد قال أحد العلماء إن شيئا ما يوجه الطيور إلى موطنها، قال تعالى فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأصح تفسير لهذا الموضوع أن الأمر يتعلق بهداية الله سبحانه وتعالى، فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لذلك يسمي علماء التوحيد هذه الظاهرة التي تحير العقول هداية الله تعالى، ويسميها علماء الحياة الغريزية. هذه آلية معقدة توجد عند المخلوق دون تعلم، عمل ذكي على مراحل ومبرمج يفعله الحيوان بلا تعلم. الإنسان حينما يتعلم يتحرك وفق علمه، لكن الحيوان أحيانا يقوم بأعمال بالغة التعقيد من دون تعلم. هذه اصطلح على تسميتها بالغريزة. الغريزة عمل معقد جدا على مراحل، مبرمج ولكن بلا تعلم. يعني مثلا الإنسان يولد ولد يتوه، كيف يستطيع الأب أن يعلمه كيف يمص ثدي أمه ليشرب من حليبها؟ هل هناك قوة في الأرض تستطيع أن تعلم الوليد لتوه؟ لو أن الأب قال له يا بني لا بد من أن تشرب الحليب من ثدي أمك، ضع فمك على حلمة ثدي أمك وأحكم الإغلاق ثم اسحب الهواء، هل هناك في الأرض قوة تستطيع أن تعلم هذا الوليد؟ أبدا. قال علماء الطب إن الطفل الذي يولد لتوه مركوز فيه منعكس اسمه منعكس المص دون تعلم، لمجرد أن يضع الوليد فمه على ثدي أمه يحكم الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب. هذا المنعكس الوحيد الذي خلق مع الإنسان، ولولاه لما كانت هذه الندوة.
إذن الهداية من الله سبحانه وتعالى كما ذكرتم في نهاية هذه الحلقة. كنا قد تحدثنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة عن الحمام الزاجل البريد الجوي. إنه ليس حديث بل إنه قديم.
نعم.
إن هذا الطير الحمام الزاجل أو حمام الغسائل كما يسمى يقطع المسافات الكبيرة جدا، وطبعا يهتدي بنور الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي نتابع هذه السلسلة من الحلقات بإذن الله تعالى حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.